فرصة مرة أخرى نجلس أمامه عند قدمه نتعلم ونتقبل من أقواله. قال الكتاب: أحب الشعب جميع قديسيه في يديك، وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك. جلوسنا أمام الكلمة يعزينا، ينعشنا، يغسلنا، يطهرنا. الرب يعطينا أن نستقبل الكلمة ونتعزى بها. أمين. هنواصل دراستنا مع بعض في رسالة روميا أصحاح 15، وهقرأ الأعداد من 1 لـ5. وأنا مش بحب الحفظ، بس في كلمة الله ياريت أقدر أحفظ، والأعداد اللي قدامنا جديرة بأنها تحفظ عن ظهر قلب وتردد. عشان كده أحب لو قريتوا معايا، بس خلوا صوتكم مع صوتي، يعني نبقى مش بننشز مع بعض. فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب: تعيرات معيريك وقعت علي. لأن كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. وليعطيكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع. آمين. الخمس أعداد اللي قدامنا فيهم ثلاث أفكار رئيسية. هنحاول بنعمة الرب أن احنا نغطي الثلاث أفكار دول، نتشارك فيهم ونتعلم منهم. بس قبل ما أقول الأفكار ونتأمل فيهم، هقول ملاحظة عملية تساعدنا على الاستقبال الصحيح والانتفاع الحقيقي بهذه الأفكار. أقصد إيه أحبائي؟ أقصد أنه ممكن أقدم أفكار صح من الكتاب، بنسمعها، بنفرح بيها، بنعجب بيها، لكن لا ننتفع بها. هل من الممكن أن تتحول الأفكار التي نسمعها إلى مجرد معلومات نضيفها إلى ما سبق وسمعناه؟ ده بيحصل. علشان كده عايز أقول ملاحظة عملية تشجعنا على الانتفاع الحقيقي بما نسمع. هقول إيه الأفكار وبعدين أقول الملاحظة. الفكرة الأولى اللي هنتشارك فيها النهاردة مع بعض هو إن هناك سمة عامة لأهل الملكوت. احنا الأصحاح اللي فات قرينا عن ملكوت الله، وعرفنا ان الملكوت ده موجود الآن في صورة روحية، موجود في صورة سرية. هيجي يوم في المستقبل والملكوت هيبقى علني ومادي. المسيح سيملك بالمجد والقوة، ومعرفته ستملأ كل الأرض، وممالك العالم ستصير للرب ولمسيح، وهيبقى ملكوت الله في كل الكون. الصلوة الجميلة: ليأتي ملكوتك. لكن إلى أن يحدث هذا ويأتي هذا اليوم السعيد، الملكوت موجود الآن في صورة سرية. هناك رعاية للملكوت، هناك شعب في الملكوت، هناك أشخاص يعملون باجتهاد لأجل الملكوت، يسميهم بولس العاملون معي من أجل ملكوت الله. الملكوت موجود. أهل الملكوت لهم سمة عامة تميزهم جميعا، المفروض يعني، المفروض. إيه السمة دي اللي نقدر نقول عنها؟ المادة الأولى في دستور أهل الملكوت. إيه المادة الأولى مش التانية؟ الحمد لله احنا بعيد عن الموضوع ده. احنا بنتكلم عن المادة الايه؟ الأولى لأهل الملكوت أو لدستور أهل الملكوت هي لا يرضي كل واحد نفسه. نحن نعيش في ملكوت ساقط الآن، رئيس هذا العالم يسود ويكون مملكة ضخمة لنفسه إبليس. المادة الأولى في ملكوت العالم، مملكة الظلمة الآن، هي أن كل واحد يرضي نفسه، كل واحد يبحث عن نفسه. أما السمة العامة للملكوت الذي أتى الرب الحبيب يسوع ليؤسسه، أن رعايا هذا الملكوت يحكمون بالمادة الأولى في دستور الملكوت، أن كل واحد لا يرضي نفسه، لكنه يجتهد ليرضي قريبه. تحب قريبك كنفسك، جزء من المادة الأولى في الدستور، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك، لا ترضي نفسك لكن ترضي قريبك للخير من أجل البنيان. النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها، أهل الملكوت يا جماعة مش عايشين بس، لكن لهم نقطة مرجعية. وكلمة النقطة المرجعية دي مهمة جدا جدا في الفلسفة، في الهندسة. ما ينفعش تعيش من غير نقطة مرجعية، مش بس في الفلسفة والهندسة، صدقوني في حياتنا اليومية. بس ما بناخدش بالنا ان بيبقى كل واحد فينا عنده نقطة مرجعية. يعني مثلا ممكن تلاقي واحد النقطة المرجعية في حياته هي المال، فأي شيء، أي شيء في الحياة بيتعرض له في اليوم، على طول تبص تلاقي على لسانه كلمة بكام، بكام. النقطة المرجعية اللي بتحكمه في كل شيء هي بكام، ويحول كل الأشياء إلى قيمها المادية. فالنقطة المرجعية التي تحكمه هي المال. واحد تاني منظره قدام الناس، النقطة المرجعية في حياته هي الناس هتقول عني إيه، الحاجة دي هتعجب الناس، هتزعل الناس، الكلام ده هيقربني أكتر من الناس. كل واحد فينا دون أن يدري عنده نقطة مرجعية تحكمه في قياساته وقراراته وانفعالاته وأفعاله. النقطة المرجعية لأهل الملكوت هي شخص المسيح، حبل القياس. عندما أريد أن أتخذ قرارا، ما هو موجود في ذهني أرجع إليه وأقيس منه أو أقيس إليه هو شخص المسيح. عشان كده لما قال يا جماعة ما ينفعش نرضي أنفسنا، على طول عارف أن الناس دول مش هيطبقوا القاعدة دي إلا إذا كانت لها علاقة بالنقطة المرجعية. فرح قايل لأن المسيح لم يرضي نفسه. ليه ما نرضيش أنفسنا؟ لأن الكبير بتاعنا، لأن النقطة المرجعية اللي بنقيس منها، لأن حبل القياس بتاعنا هو المسيح. حتى لما قال ان احنا هنعمل كده علشان نمجد الله، قال بحسب المسيح. فالقياس الذي نقيس اليه ومنه هو شخص المسيح. النقطه الثالثه اللي هنتكلم عنها شويه، الرسول هنا راح ادانا بقى لقطه كده، لقطه ادانا عبارات بنستشهد بيها كتير قوي بخصوص العهد القديم. فقال يا جماعه ان كل ما سبق فكتب. يا على الكلمة دي، وهو بيقول الكلام ده كان أوريدي عندنا 39 سفر اللي هم العهد القديم. قال كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا، كتب لأجل تعليمنا، حتى يكون لنا بالصبر والتعزية بما في الكتب، يكون لنا بما في الكتب من صبر وتعزية، يكون لنا رجاء. عشان كده بقول أهل الملكوت لهم معلم حي موجود، الكتاب. الكتاب كائن حي وهو يتحرك بيننا ودائم بيننا. يبقى إذن هنتكلم عن السمة العامة لأهل الملكوت، ثم النقطة المرجعية لأهل الملكوت، ثم المعلم الحي لأهل الملكوت. عدم إرضاء النفس هي السمة العامة شخص المسيح هو النقطة المرجعية، الكتاب المقدس بعهديه هو المعلم الحي لنا. أمين؟ طيب أرجع بقى للنقطة العملية علشان نستفيد من الأفكار دي. أنتوا عارفين أن شعبنا العزيز دلوقتي ربنا يحن عليه، قولوا أمين؟ أمين. ويفرج دقته ويطلعه من زنقته ويعمل له دستور، لأنه مسكين شعب يعيش بلا دستور، ودي كارثة. وهيعملوا إن شاء الله دستور. فمهم قوي أن يكون في لجنة تجتمع علشان تؤسس هذا الدستور. فأنا هفترض، يعني هفترض فرض خيالي لن يحدث، لكن فرض يعني، إنه اجتمع أفضل الناس وأرقى الناس وأكثر الكل حكمة وثقافة وعلما ومعرفة. معرفش جابوهم منين الحقيقة، معرفش، بس هيجوا. افترض ان هم ان شاء الله هيجوا، افتراض. وقعدوا وقرروا ان هم يحطوا الدستور بناء على أرقى مبادئ أخلاقية في الدنيا كلها. فجمعوا كل الأفكار واستمروا يناقشوا هذه الأفكار لمدة 200 عام. ناس يموتوا وناس يعيشوا، والجماعة دول لسه عمالين يعملوا ايه؟ يناقشوا في الدستور. بس لازم نشهد بحاجة الحقيقة، انه في فترة مناقشتهم للدستور كانوا في غاية الاستمتاع بالمبادئ التي يناقشونها. يا سلام لو المادة دي اتطبقت، هتخلي الناس في خير عميم. يا سلام لو المادة دي كمان اتطبقت، ويبدأ واحد يناقشها من هنا ويظهر جمالها، وواحد يظهر جمالها من هنا، يقول ده الشعب هيعيش في رخاء ورغد ووفرة. يا سلام لو الناس عاشت الكلام ده، يا سلام لو حطينا الكلام ده. بس ليهم كام سنة بيعملوا 200 300 400. الحقيقة القصة دي حصلت معانا احنا، لينا 2000 سنة بنناقش في مبادئنا، بس ما بنفكرش ان احنا نطبقها ونعيش بيها. وهي دي الكارثه اخوتي الاحباء. نحن في مثل هذا الاجتماع، مع كل تقديري واحترامي وحبي له، نحن نناقش مبادئ الدستور، الدستور الالهي. عندما نعقد مؤتمرات نحن نذكر انفسنا بمبادئ الدستور، لكن ما احناش في كونتكست، ما احناش في وضع اتحطينا فيه نلزم ان احنا نطبق. مش حاطين روحنا في علاقات حقيقية بعضنا مع بعض تلزمنا ان احنا نطبق مبادئ الدستور. يعني انا وانا بفكر في الآية دي، فيجب علينا نحن الأقوياء ان نحتمل اضعاف، واللي غلبني واحتمل من اصله، وانا في علاقة من اصله مع الضعفاء علشان احتملهم؟ هو انا حاطط روحي، وانا لما احط روحي في علاقه مع واحد ضعيف وهيقرفني في عشتي، ما شوط واخلص. ده انا لو رحت كنيسه وما عجبتنيش اعمل ايه؟ لا مش هغيرها، اعمل كنيسه غيرها انا. على فكره هنا يمكن صعب، بس بره اسهل حاجه انك تعمل كنيسه. يعني لو مش عجبك كنيستك تعمل كنيسه. مفيش الزام لنفسي بمبادئ هذا الدستور. لست متداخلا في علاقات مع إخوتي. خلي بالك من الفكرة دي أرجوك. لست متداخلا في علاقات حميمة مع إخوتي تلزمني بأن أطبق مبادئ الدستور. فأنا أستمتع بمناقشة المبادئ، ويحلو لي أن أسمعها، ويحلو لي أن أعرف أكثر تفاصيلها، لكني لم أجرب أبدا أن أعيشها. وعندما أتعرض لأول امتحان يلزمني بأن أعيش مبادئ الدستور، أخرج سريعا، أهرب سريعا، وأعيش في ملكوت آخر هو ملكوت نفسي، وأرفض مبادئ ملكوت الله. طب تقول لي أعمل إيه؟ حقيقي سؤالك صعب، ومش انت المسؤول، في غيرك مسؤول، انا مسؤول وما قمتش بدوري. وفي قادة كتير مسؤولين ما قاموش بأدوارهم، لم يعد عندنا هذا الجو الذي نراه في سفر الأعمال. هذا الجو، تخيل الجو، تخيل الجو لما يجوا الأشخاص يبيعوا الممتلكات ويضعونها عند مين اللي ألزمهم يعملوا كده؟ حدش بيلزمهم، لكن هم عارفين هم عايشين في ايه وملتزمين بمبادئ هذا الدستور وهذا الملكوت الذي يعيشون فيه. وكانت هناك سلطة ورهبة وقوة لحضور روح الله في كنيسة الله، لكن ضاعت هذه القوة وأصبح كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. لكن يوجد أمل في شيء واحد، أن تربط نفسك بأتقياء يدعون الرب من قلب نقي. وهقول تاني، مع كل احترامي للتعليم الصحيح، بس الكتاب ما بيقولش تدعو الرب مع الذين يدعونه بناء على تعليم صحيح. مش معناه ان نمشي في تعليم غلط، لا، بس الرب حط مبدأ ما اقدرش اغير الآية. هناك ما هو اهم من التعليم الصحيح، هو القلب النقي، القلب الذي يكره ارتداد الأقنعة، ارتداء الأقنعة، القلب الذي يكره الزيف والخداع ويحب الشفافية والصدق مع النفس. أخوتي، القلب النقي ليس القلب الخالي من الخطية، لأنه إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا، لكنه القلب الذي يكره، يمقت أن يعيش ازدواجية وأن يكون في الداخل شيء وفي الخارج شيء. قلب نقي شفاف، هؤلاء الشفافين يعاينون الله، هؤلاء الأشخاص سيساعدونك على أن تكره الزيف، فاعبد الرب معهم. قد يختلفوا عنك في أشياء كثيرة، لكن كن ناضجا وضع نقاوة القلب في مكانها الأول، في مكانها الصحيح. اربط نفسك بمؤمنين أنقياء بيحبوا الرب بإخلاص، وانت بقى الزم نفسك بنفسك من غير ما حد يلزمك انك تمارس معهم ايه؟ مبادئ دستور ملكوت الله. امين. طيب نقول بقى المعلومات اللي ان شاء الله ما تفضلش مجرد معلومات، لكن ربنا يحولها لحاجة ننتفع بيها. أنا هقول، لكن هننتفع ولا لا ربنا اللي يعلم، كل واحد ومسؤوليته أمام الله. من جهة هذه السمة التي ينبغي أن تميزنا كأهل الملكوت وبالذات الأقوياء في داخل الملكوت، إرضاء النفس أو عدم إرضاء النفس، حابب أعمل شوية تمييزات. بس قبل ما أقول التمييزات، لاحظ أنه حط خمس نواهي في أصحاح 14 و15 للأقوياء في الملكوت. بيقول للجماعة اللي في ملكوت الله اللي فاهمين، أقوياء احنا فهمنا بقى، خدنا مرة كاملة عن الضعف والقوة مش كده، وأنواع الضعف، وعرفنا أن القوة هنا ما هيش قوة في الإيمان، ما هيش قوة روحية، لكن عرفنا إيه معنى القوة هنا. أقوياء في الملكوت يعني فاهمين الصح وفاهمين الغلط، فعارفين انه مش ملتزم انه هو ما ياكلش او يقدس يوم معين، لا خلاص فاهمين ايه الصح وايه الغلط. لو انت فاهم ارجوك تلتزم بهذه النواهي الخمسة. النهي الاول موجود في اصحاح 14 عدد 3، لا يزدري من ياكل بمن لا ياكل. يا رب يسوع، كل اللي اعرف اعمله اني اقول، لكن أرجوك تعلمني وتعلم إخواتي نطيع. حدش بيقول أمين؟ ممنوع الاحتقار في الملكوت لمن لا يعلم، ممنوع الاحتقار لمن لا يعلم. الضعيف اللي ما يعرفش في ملكوت الله ممنوع منعا باتا إن حد يحتقر. عشان طول تاني، الممنوع التاني عدد 13،
فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا. النهي الثاني ممنوع، يا رب ساعدني، ممنوع نحاكم بعضنا بعض. اوعى في الملكوت تشتغل قاضي، ده انت هتغلط غلطة عمرك، لانه الملكوت ده مش سيبة، ده ليه قاضي، فما ينفعش انت تشتغل فيه قاضي حتى لو كنت فاضي، برضو ما ينفعش، لانه الملكوت مش متساب سيبة كل واحد فاضي يعمل فيه قاضي، الملكوت ده ليه رب وليه صاحب. فلا نحاكم أيضا بعضنا، ممنوع إصدار الأحكام. ما ينفعش في علاقاتك مع أخواتك قاعد توزع أحكام، ما ينفعش. النهي الثالث، الكلام ده كله تأملنا فيه وشرحناه في 14، عدد 15 في أصحاح 14 يقول لا تهلك يا بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله. تخيل في الملكوت الله أو الرب يسوع دخل الشخص ده الملكوت بأنه مات من أجله. تخيل، يعني ما هو ثمن أخي في نظر المسيح أنه يستحق أن يمات من أجله؟ ما من هو أو ما هو ثمنه في نظري يموت من أجل أكلتي، أنا آكل والمهم أن أنا أتبسط ومارس حريتي حتى لو هو هيموت. لا تهلك بسبب شيء أنت مقتنع به، هذا الذي مات المسيح من أجله. أعتقد أني ذكرت في مرة سابقة، اسمعني من فضلك وركز معي، إذا فرضت قناعاتي على الآخرين هذا قهر، حتى لو كانت قناعات صحيحة. يعني رجال الدين عندما يفرضون قناعاتهم الصحيحة على الناس بالقوة هذا قهر مرفوض. ايوه بس هو صح والناس دي ما بتفهمش، يا اخي ربنا اداهم عقول هيفهموا، فهمهم، لكن ما ينفعش فرض القناعات الصحيحه بالقوه. طيب لن افرض قناعاتي على الاخرين لكن ساسلك بقناعاتي الصحيحه، غير واضع في اعتباري الاخرين، مش حط حد في حساب، بس انا هسلك بقناعاتي الصحيحه. هذه حريه، بس في حاجة أسمى، أن تتنازل أحيانا عن بعض قناعاتك الصحيحة من أجل سلامة الآخرين، هذه محبة، هذه محبة. بيقول له لو كلت أنت ما بتعملش حاجة غلط، بس لست تسلك بحسب المحبة، أنت عامل صح ما أقدرش ألومك، بس ما بتسلكش بحسب المحبة. أمر الرابع أو النهي الرابع، كلمة خطيرة أيضا، لا تنقد، في عدد 20 من أصحاح 4، لا تنقد لأجل الطعام عمل الله. ربنا بيشتغل في أخوك الضعيف، وإنت بالطريقة اللي بتسلك بيها بدون حكمة وبغير حساب لضعفه أنت تهدم عمل الله فيه. عشان كده قلت المرة اللي فاتت هناك العاملون مع الله وهناك الهادمون لعمل الله بخدمتهم بحياتهم، وبيعملوا صح بس بيهدوا عمل ربنا في حياة الآخرين. لا تنقد من أجل الطعام عمل الله. أصحاح 15 الجزء اللي قدامنا مرتبط لأن الحديث مستمر، فبيقول لا نرضي أنفسنا، ده النهي الخامس للمؤمنين، إن احنا لا نرضي أنفسنا. يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. إيه المقصود بإرضاء النفس؟ أقول بعض الحاجات اللي لما نميز بينهم توضح قدامنا كلمة لا نرضي أنفسنا لأنها مهمة، واتفقنا على أنها المفروض السمة العامة لأهل الملكوت. أولا أقول هناك فارق بين احتمال للآخرين يرضي واحتمال للآخرين لا يرضي. أعتقد أنه أنا بتكلم مع إخوة مؤمنين بيحبوا الرب، لو اتكلمت عن الاحتمال الكلام مقبول، لأنه إحنا وإحنا بنخدم الرب بنتحمل تعب، مظبوط؟ في الخدمة بنتحمل تعب، ما فيش خدمة من غير تعب، جهاد مجهود بدني ونفسي ومادي، بس بص لقى الواحد بيعمله وهو مبسوط. مش هو ده اللي بيتكلم عنه؟ هفاجئكم بالحكاية دي، بس خلي بالك ما تزعلش لان ده كلام الله. هنا بيطلب مننا ان احنا نعمل حاجات حتى لو كنا بنعملها واحنا مش مبسوطين. مش مبسوطين، ده محك حقيقي قوي، لانه لما بنعمل حاجات واحنا مبسوطين بيكون هناك اختلاط بين ما هو روحي وما هو نفسي. يعني لو انا كتبت مقال مثلا، الله يشهد كتبه بدوافع نقية جدا، ان لا اريد شيئا لنفسي، اريد فعلا بركة الناس ومجد الهي، بس بعد ما بيخلص المقال واقعد اتفرج عليه ببقى عامل زي الترزي اللي فصل فستان العروسة، بعد ما يفصله يعمل ايه؟ يعلقه ويبدأ كل شوية اتفرج عليه. بس فعلا اقعد اراجعه 20-30 مرة مستمتع بعمل يا بس كلمة دي تتظبط، دي تيجي هنا، دي تتعمل كده، دي تتسوى كده. استمتاع يا فندم، استمتاع، خدمت وتعبت وبذلت مجهود بس انا مستمتع. لكن لو ربنا يحط في سكتي مؤمن بين قوسين، محدش يزعل، غلس. ولا مفيش مؤمنين غلسين؟ غلس، متعب، متعب، يزهق في تعاملاته. هحتمل، بس ما تقنعنيش ان هحتمل وانا مبسوط. كلنا بنجري على التعب والاحتمال، بس التعب والاحتمال اللي يجيب انبساط، لكن ما حدش بيطيق الاحتمال اللي ما يجيبش انبساط. الاحتمال اللي بيجيب انبساط هو تعب من اجل المسيح، لا شك في هذا، لكنه اشبع في داخلي احتياجا نفسيا طبيعيا جدا، هو الاحتياج للشعور بالإنجاز. فأنا أنجزت شيئا، أنا ومصطفى وحسن ومينا وبشوي وعزة وكلنا لو عملنا شيء جميل بنعمل إيه؟ ها؟ نسعد، ده شيء طبيعي جدا، نسعد بإنجاز أيدينا، والخدمة إنجاز يسر ويبهج. بس يختلط الأمر ولا تعرف. أفكرك بحكاية موسى الحقيقة صرخ أمام الله وشق البحر وعبر الشعب واعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وكان فرحانا جدا بعمل يديه وهو يأخذ شريعة من الله وينزل وجهه يلمع. كان موسى يبذل جهدا رهيبا في خدمته وكان سعيدا، لغاية ما في يوم وقفوله كلهم 600,000 راجل في أبواب الخيم بتاعتهم عمين عياطوا بيقولوا له عايزين ناكل لحم. يا فقركم، مش تحمدوا ربنا انكم في صحراء ولاقيين تاكلوا كمان في الصحراء؟ ده ايه الخلب ده؟ ده ايه الغيظ ده؟ ده تقول عليه ايه ده؟ واحد في صحراء، في صحراء وقال ايه؟ عايز ياكل لحمه. يفرس ولا ما يفرسش؟ الراجل اتفرس. فراح قال له ربنا ايه؟ بص انا جبت اخري، هي حاجه وحيده تعملها معايا معروف، اقتلني قتلا، دي النعمة الكبيرة اللي تعملها معايا، فلا أرى بليا. هل أنا حبلت بيهم وولدتهم حتى تقول لي حد فاكر إيه بقى؟ احملهم، احملهم كما يحمل الإنسان. لا 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 لا، إلا حمل المؤمنين الغلسة دول، إلا دي خدمني في أي، خلينا وعظ، أوه أنا بموت في الوعظ، خلينا رنم يا جمال الترنيم. أنا ما بعرفش رنم، بس يعني لو واحد عنده موهبة الترنيم، خليني أقود مؤتمر، ده عز الطلب، خليني أبقى كده شخص مهم في الكنيسة، أبقى مثلا يعني بتاع اللجنة الخماسية المنبثقة عن الثلاثية، المنبثقة عن السباعية، المنبثقة عن الرئيسية، ده عز الطلب. لكن أشيل شيلة مؤمنين غلسين؟ لا يفتح الله. إن وجدت نعمة في عينيك أعمل إيه؟ احتمال يرضي، يرضي الروح لكنه يرضي أيضا النفس، ليس هذا هو الذي يتكلم عنه. لكن إن أردت خدمة حقيقية تعالوا نتعلم ألا نرضي أنفسنا. أتذكر سيدي في يوم من الأيام فاض به الكيل، يا مش موسى،
سيدي. وقال لهم حتى متى احتملكم؟ حتى الآن قلوبكم غليظة. عندما أطعمت 5000 كم قفة رفعتم؟ عندما أطعمت 4000 كم سل رفعتم؟ حتى الآن لا تفهمون. ألكم عيون ولا تبصر؟ ألكم أذان ولا تسمع؟ قلوبكم غليظة. إخوتي لم يكن يكلم اليهود، كان يكلم تلاميذ. فهل كف عن خدمتهم؟ هل تراجع عن محبتهم؟ هل قصر يوما في احتمالهم وحملهم؟ حاشا، ظل للنفس الأخير يحب خصته الذين في العالم، يحبهم إلى المنتهى. هذه الخدمة. التمييز الثاني اللي عايزين نميزه، الفارق بين احتمال الضعفاء واحتمال أضعاف الضعفاء. لاحظ عندنا على الأقل آيتين بتشجعنا في أفسس وفي كلوسي إن إحنا نحتمل بعضنا بعض. يعني مثلا في كلوسي 4:2 محتملين بعضكم بعضا، كلوسي 3:13 محتملين بعضكم بعض. كلمة محتمل يعني أكيد شيلة، مش كده؟ والمؤمنين ما عندهمش مانع إنهم يشيلوا بعض. ما بقولش إنه بيبقى أمر يعني سهل، لكن شيء جميل ان المؤمنين يشيلوا بعض. بس الآية دي ما بتقولش نشيل بعض، ما بتقولش نحتمل بعض، لكن نحتمل اضعاف الضعفاء. ده انت مش تشيل اخوك، لا ما اصحح، مش تشيلني، لكن معلش سامحني، تشيل خبتي، تشيل ضعفي، تشيل فشلي. تقيلة مش كده؟ رب يدينا نعمة أن نميز، لأنه ربما نقدر أن نحتمل بعضنا بعضا ونحمل أحدنا الآخر وندعم أحدنا الآخر ونسند أحدنا الآخر، لكن ليس من السهل أن نحتمل أضعاف الضعفاء. بص الآية تاني، يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل، مش الضعفاء. جميل الكتاب صح؟ بجد صح؟ حلو الكتاب المقدس؟ مش بيقول نحتمل الضعفاء، مع انه لو قالها تعدي علينا ولا ما تعديش، تعدي وحلو خير وخير كتير، بس هو ما بيقولش كده، بيقول نحتمل اضعاف الضعفاء. يعني الضعيف لما يغلس، لما يطلع الغلط، لما يطلع الخيبه، تعمل ايه؟ تشيل. نحتمل اضعاف الضعفاء. التمييز الثالث، ما هو الفرق بين عدم ارضاء النفس اللي بيطالبنا بيه هنا وانكار النفس الذي تكلم عنه المسيح؟ الرب يسوع في متى 16:24، في مرقس 8:34، في لوقا 9:23 اتكلم عن انه ان اراد احد ان ياتي ورائي في شرط جوهري، ينكر نفسه ويحمل صليب. ما هو الفرق بين عدم ارضاء النفس وانكار النفس؟ لا، مرحله متطوره جدا انكار النفس، او تقدر تقول مرحله سابقه جدا. انكار النفس عندما تريد النفس أن تزيح الله من السيادة وتحل محله. المسيح يتكلم هناك إخوتي عن شرط التلمذة الأساسي، إنكار النفس. إذا أردت أن تكون تلميذا للرب يسوع، عليك أن تكف فورا عن قيادة السيارة، وحتى تكف عن أن تسأله إلى أين ستقود الحياة. انزاح من على عجلة القيادة، لست أنت المدير ولا القائد. إذا أردت أن تكون تلميذا للمسيح، ينبغي أن يكون المسيح سيدا وقائدا. أن تنكر نفسك، تنكرها، تنكر عليها رغبتها في أن تقودك. خلينا أقولها بمعنى تاني بسيط. اليومين دول مشغول بالفكرة دي، بقول الحكائين، حكاي القصاص يعني، دي موهبة، إبداع، يبدع بأن يكتب حكايات بس مادته الخام هي الخيال. الله حكاي، حكاء، بس مش بيكتب حكايات، بيخلق حكايات. فكل واحد فينا عبارة عن
حكاية. مين بيحكيها؟ الله. ومادته الخام مش خيال، لكن مادته الخام واقع، ألم وفرح وصحة ومرض وضيق وحزن وخسارة وربح. وبيخلق يا أخي من هذه الأشياء حكاية. لاحظ معايا النقطة بقى هنا، الصراع القديم أن كل واحد فينا عايز يحكي حكايته بنفسه، هو ده سلطان النفس. يجي عليك يوم الرب ينورني وينورك وتقول له بطلت أنا أحكيها، هسلمك المادة الخام وسيبك أنت تحكي، تكتب، ترسم، تقول، تودي، تجيب، ترفع، تنزل، وأنا عبد مطيع. ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني كل يوم. ماشي ورايا، ماشي ورايا، كل ما إرادته تقول له عايز يقول لك خلاص موت صليب، موت موت. أي مش هتعمل إرادتك؟ لا، ما أنا من ساعة ما اتلمست بطلت أعمل إرادتي. هو اللي هيعمل إرادته في حياتي عشان تطلع الحكاية كويسة، ما تطلعش حكاية خيبة. بتشوفوا حكايات خيبة؟ بتشوفوا ولا لا؟ ما بقولش قريته يعني قصة هابطة، لكن معظم البشر حوالينا حكايتهم حكاية خيبة. تأمل كده في الحكاية في آخرها، من أولها لآخرها تلاقيها في الآخر، إيه المعنى اللي فيها؟ إيه اللي طلع بيه؟ حكاية، حكاية خيبة فعلا. بس هو لما بيحكي حكاية عمرها ما هتطلع خيبة. كن تلميذ للمسيح، انكر نفسك. لكن بعد ما تنكر نفسك، حتى وانت في حالة انكار النفس، انت من حقك تسعد، والرب هيسعدك، هيسعدك سعادة نفسية. لاحظ، فنفسك ليس كل ما ستطلبه بعد مجيئك للمسيح ستكون طلبات شريرة، بالعكس هتكون بتطلب طلبات صحيحة وحلوة ومن حقك. بس تعرف حتى دي مطلوب منك هنا انك تعمل ايه؟ تتنازل عنها لحساب الآخرين. يبقى إنكار النفس ده مبدأ جوهري، به أدخل إلى عالم التلمذة للمسيح وأصبح تلميذا للمسيح. أنكر على نفسي قيادتها لسفينة حياتي، وبعد أن صرت تلميذا حقيقيا أسعد بأشياء نفسية شرعية، لن ألام ولن تحسب خطية إذا سعدت يعني استمتعت بها. بس بيقول لي لا، وانت في الملكوت حتى الحاجات الشرعية الصحيحة اللي من حقك عليك أن تتنازل عنها من أجل الآخرين. يا الآخر في الملكوت له كل القيمة. يعني الترتيب الملكوت: الله، الآخر، أنا. في ترتيب ملكوت الناس أنا، الله، والآخر آخر واحد، والله لخدمة أنا، والآخر ده يروح في داهية ملوش لازمة خالص. يا سلام، ده وجودهم سخيف. يا سلام لو الدنيا تخلى كده من الآخر، تبقى فاضية كده ليا أنا، أنا والآخرون هم الجحيم. دي فلسفة تعبر عن حقيقة قلب الخاطئ. تمييز الخامس أو الرابع، بيقول الرسول في عدد 2 بقى: فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. هنقع هنا في حيرة، الفرق ما بين إرضاء قريبي وإرضاء الناس، لأن عندنا آيات بتنهي علينا إرضاء الناس. يعني بولس في غلاطية 1:10 الآية المشهورة: لو كنت أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، ما صحش تكونوا بتشتغلوا عشان ترضوا الناس، ولا تاخد قرار علشان إرضاء الناس. وده فكر جميل وصحيح وراقي، وحتى كتير بكرر ان في ناس، دكتور طه حسين قال لم نكلف من الله ارضاء الناس. يعني اي شخص عنده بصيرة ثاقبة يعرف انها مهزلة انك تعيش في الدنيا علشان ترضي الناس. بس ده موجود حيث يسود التخلف، لانه حيث يسود التخلف توجد ما نسميه الكونفورميتي، يعني الشخص يجد الأمان والإنعام في أنه يبقى زي بقية الناس ويرضي الناس، وطول ما الناس راضين عنه هو مبسوط. ودي كارثة في الكنائس، أنه تلاقي الواحد في الكنيسة كل همه أنه يرضي الناس. ده نوع من التخلف، مش بس الروحي لكن حتى التخلف الحضاري. لا، هنا ما بيقولش ان احنا نرضي الناس، بس يقول انه الواحد يرضي قريب. وتاني اسال، حلو الكتاب؟ ليه بقى؟ راح لحقنا يا حبيبي بحاجتين غايه في الروعه. يرضي قريبه للخير لاجل البنيان، يعني شرطين ما يخروش الماي. متى اتنازل عن ارضاء نفسي من اجل اخي؟ ان كان في هذا خير لاخيك. لازم يكون في خير من وراه. لاحظ، احنا كل اللي كنا بنحكي عنهم بيرضوا الناس، ده بيرضوا الناس علشان خاطر سعادتهم هم، عشان خاطر ياخد مكانه هو، عشان خاطر يبقى محبوب ومقبول وكله يعني يمدح فيه ويتبسط بيه. يا سلام، حته اخ محترم تحطه كده على المقاس يطلع على القالب 100%. هو بينعم جدا، هو سعيد جدا، سعيد جدا انه صلاته على المقاس، انه سلوكه على المقاس، انه مظهره على المقاس، انه كل حاجه فيه ماشيه على القالب اللي متحدد، فهو سعيد جدا بهذا. هذا يرضي الناس لاجل نفسه، وتتوحش نفسه وتتعظم نفسه وتسعد وتتكبر نفسه ويتسمم بجرعات رضا الناس عليه. لكن هنا حاجة تاني خالص، ده واحد بيرضي قريبه من أجل الخير، يرضي قريبه للخير. ولحقنا يا سامح، ما رضيش يقف عند دي كمان، لأنه أي خير، أي خير، خيره المادي، أي خير، خيره النفسي، لا، مش عشان يتبسط، مش عشان يغنى، مش هتنازل عن حقي علشان هو يعني يبقى سعيد بنفسه، لا. ايوه بس كده هتسبب له خير. يقول ايوه بس انهي نوع من الخير؟ لاجل البنيان. ارى بحكمه وتمييز ان هذا الخير سيقود الى بنيان حياته الروحيه. يا اذا كان اخويا هيتبني روحيا ويطلع لقدام، انا مستعد ان لا ارضي نفسي، لكن مش هضحي انا علشان خاطر هو حضرته يبقى مبسوط وبس. لا، في الحاله دي حاله مرضيه ولازم تجيلي علشان نشوف هنكتب ايه علاج. ما يصحش ابدا. فعلا في ناس كده تعذب في نفسها عشان الاخرين يكونوا مبسوطين، ده مش صح. لازم يكون مش هيتبسط لكن يكون لخيره وخيره الروحي من اجل البنية. اخر تمييز، ارضاء النفس لا نرضي انفسنا، وارضاء الروح. لما بروح لمزمور 40 بقف كتير وببقى فعلا عايز اخلع نعلي، ببقى مش حامل اقف قدام الكلام ده دون ان ارتعد. في مزمور 40 يقول له: مكتوب عني في درج الكتاب ان افعل مشيئتك يا الهي، سررت وشريعتك في وسط أحشائي. ويا أخوتي الأحباء، أقترب بخشوع إلى باب بستان جثيماني وأخلع نعلي قبل أن أدخل إلى الأرض المقدسة، وهناك أرى منظرا أشد هولا من تلك العليقة التي كانت تتوقد. أرى منظرا مخيفا مهوبا جدا، ابن الله يجثو على ركبتيه وعرقه ينزل على الأرض كقطرات دم، وهو يجاهد بأشد لجاج ويقول: إن شئت أن تعبر عني هذه الجزء. لكن وليسمح لي سيدي أن أقبل كل جزء فيه وأنا أسمعه ينطق بهذه الكلمات، فبناء على هذه الكلمات أنا موجود الآن، ولأنه أطاع المشيئة حدث الخلاص. لكن لا تكن إرادتي بل إرادتك، ليس كما أشاء أنا لكن كما تشاء أنت أيها الآب. إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس فلتكن مشيئتك. بحزن، باكتئاب شديد في النفس، بس مزمور 40 بيقول حاجة رهيبة: ان نفسه في عمق الاكتئاب وروحه مسرورة من اجل السرور الموضوع امامه، ويقول ان افعل مشيئتك يا الهي. انت حزين ومكتئب وتجهش وتدهش وانت في شدة الحزن، نفسي حزينة حتى الموت، بس روحه مسرورة. أن أفعل مشيئتك يا إلهي سورة. الخلطة دي بقى غريبة جدا، لا يعرفها الطبيب النفسي ولا يمكن أن تكون موجودة في عالم الطب، لكنها موجودة في حياة كل مؤمن حقيقي. عندما يفعل مشيئة الله التي تستلزم ألمه النفسي وحرمانه النفسي، يستشعر في الأعماق شيئا من السرور يتسرب إلى داخله، يخلق فيه نوعا من البهجة غير المفسرة والتي لا يدركها العالم ولا يعرفها، وهو نفسه لا يعرف كيف يشرحها، فيتحمل الحرمان والعذاب والألم، لكن هناك سرور لأنه يفعل مشيئة الله. أخوتي أقف هنا وقفة مهمة، العكس صحيح، من يقدرون سرور النفس ويهملون سرور الروح؟ قد تصل النفس إلى أقصى حالات الانبساط والابتهاج، ويبقى هناك في الأعماق خواء غير مفسر وفراغ عميق لا يمكن شرحه، لأن الروح غير مسرورة. هذه الحالات رأيتها وعشتها، وأرجو أن كل منا يميزها. قد تبتهج نفسك وتصل إلى أقصى القمم، وتظل في الداخل تشعر بأن هناك شيء غامض لا تفسير له يجلب لك حزنا وكدر، وقد تحرم نفسيا فتصل إلى أشد حالات الحزن والاكتئاب، ويكون هناك ينبوع سرور لا يمكن تفسيره. هذا عندما تكون في مشيئة الله، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سرت. أنتقل للنقطة الثانية، وغالبا هسيب التلتة للمرة القادمة، حبل القياس. النقطة المرجعية لأهل الملكوت هو المسيح. المسيح، بص كده التعبيرين دول، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير، وعرفنا لأجل نرضي ليه؟ لخيره. أنه نوع من الخير؟ بنيانه. لأن برضو الكتاب حلو، لأن مهمة، لأن دي مهمة، بناء على إيه؟ أنا مرضيش نفسي يعني، لأنه القياس بتاعنا النقطة المرجعية اللي بنرجع لها هو عمل كده، لأن المسيح لم يرضي نفسه، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب مزمور 69، تعيرات معيريك وقعت علي. كان المسيح متوحدا مع الله، عاملا مشيئة الله، فمن عير الله قد عيره، لكنه يتحمل تعيرات المعيرين بسرور القلب لأنه يفعل مشيئة الله. أكيد شخص بيتعير سعيد ولا مكتئب؟ ما مكتئب طبعا، بس هو هنا بيعملها بالسرور لأنه يفعل مشيئة الآب. المسيح لم يرضي نفسه. هذا يعطيني معنى خطير جدا، أن النفس ليس في كل ما تطلبه أشياء سيئة، لأنه حاشا للمسيح أن نفسه كانت تطلب شيء سيء، لكن هنا نتعلم أن النفس قد تطلب أشياء صالحة، ومع هذا علينا أن لا نرضيها. يعني المسيح مثلا، سيدي العظيم إلهي ومخلصي، كان يحب الحياة، أنا مسؤول عن الكلام، لم يكن شخصا كارها للحياة، كان يحب الحياة، وكانت الحياة بالنسبة له جميلة جدا، لأنها فرصة عظيمة يسعد فيها سعادة. أنا متأكد أن المسيح ذاق أنواعا من السعادة على الأرض لم يذقها أي كائن آخر. حد يوافقني على الكلام ده؟ مش موافقين. فين السعادة يا خيي لما ما كانش ليس كان ليس له أين؟ لكن يا عمي بيتعير. طب معلش هدي شوية، ما أنت عندك بيت وحالتك بالبلة، ما أنت بتنام وبتأكل وبتشرب والمرار طالع من عينيك يعني واحدة واحدة. يعني إيه رأيك لما يروح لمعلم لإسرائيل والراجل بنته ماتت وقلبه مكسور ويلتقيه يسوع في الشارع؟ لا تخف، آمن فقط. والراجل يصدقه ويعود معه إلى البيت. أنا بحكي الحكاية دي عشان النقطة اللي جاية. أمسك يسوع بالصبية وقال لها قومي، ثم دفعها إلى أبيها وأمها وأمرهم أن يعطوها. هو استمتع أوي بفرحان وهو بيرجع الطفل لأبويه. إيه رأيك في حجم السعادة التي مش اللي غمرت يايروس؟ تكلمنيش عن دي حاجة مفهومة. راجل بنته ماتت وبعدين صحيت. تخيل بقى، يعني كويس إن الراجل فضل بعقله. صدقوني ابني أول امبارح لقيته في غاية الاكتئاب، يقول يا بابا زميلتي في الفصل 16 سنة ماتت. قرأ ما كتبه أبوها على الفيسبوك، شيء تتمزق له القلوب. تخيل لو هناك شخص أعاد هذه الفتاة لأبيها، أدي سعادة أبوها اللي كاتب كلام يجرح ويقطع ويكسر القلوب. لكني مؤمن أن سعادة المسيح كانت أعظم، وهو يرى سعادتهم بابنتهم. فاكرين لما قوم ابن الأرملة؟ بعد ما قومه عمل ايه؟ غسل ايديه لأنه لمس النعش؟ لا، دفعه إلى، معرفش ازاي دفعه، معرفش حبيبي عمل ايه. يا ما نفسي كنت أكون هناك أحضر الجنازة زي بعضه، بس المهم أشوف المنظر البديع ده. وهو يأخذ الشاب ويعطيه لأمه. ولا مش قلت لك لا تبكي؟ مش قلت تقول له ما صدقتكش؟ لا كان لازم تصدقيني لما أقول لك أنا بحب أكفك في الدموع، أنا أحب أسعد القلوب، أنا دي سعادتي. ما رأيكم عندما كان يحتضن الأطفال ويباركهم ويزعل قوي من تلاميذه؟ لا تمنعوهم، ليه بتحرموني؟ دعوهم يأتون إلي، أنا مستمتع بإني أحتضنهم. كان يسوع مستمتعا بحياته. بس خلي بالك، جات عليه اللحظة اللي لازم يموت. كان مبسوط انه هيموت؟ الآن نفسي قد طربت، نفسي حزينة حتى الموت. لا، لم يكن يحبه. الآن نفسي قد طربت، ماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه، لكن لأجل هذا قد أتيت، من أجل هذه الساعة أقول أيها الآب مجد اسمك. هو ده بقى عدم إرضاء النفس، لأجل المشروع الأكبر، لأجل المهمة الأعظم، لأجل الخير العام للملايين، لأجل خلاص السماوات والأرض، أنا أضحي بسعادتي فأقبل كأس الموت المر. لم يرضي نفسه التي كانت تطلب شيئا مقدسا. فالتنازل هنا ليس عن الشرور حاشا، لكن تنازل عن أشياء مقدسة. تيجوا بقى نترقى كده والرب يكرمنا ونتعلم نتنازل عن حاجات. أخ ماهر ده احنا عمالين نصارع مع روحنا على حاجات خيبة يعني، بس هو ده الملكوت بتاعنا. خلاص خلصت، وأعتقد أن ده أفضل شيء أخلص به. سيدي الحبيب لم يرضي نفسه. وآخر عدد قريناه يقول أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع. يبقى لما إدى الوصية قال لأن المسيح، ولما طلب في الآخر الطلب الأخير قال بحسب المسيح. ويبقى بقى مبدأنا في الملكوت، كل ما نقول حاجة ولا نطلب حاجة نقول لأن المسيح وبحسب المسيح، وما عندناش حد تاني غير، ما تقوليش لأنه فلان قال، لأن فلان عمل، فلان ربنا يديله الصحة، فلان ربنا يعني قدس روحه، ما عرفش يعني قدس روح، بس يعني أي حاجة أقولها صح ماشي، بس مش هو ده الريفرنس بوينت. الريفرنس بوينت في الملكوت هو لأن المسيح بحسب المسيح. أسيبكم مع الفكرة الأخيرة اللي أتكلم عنها المرة الجاية. لما جاء في سيرة تعييرات معاييريك وقعت عليا، راح قال بقى العبارة اللقطة دي اللي هنقف قدام خمس نقط فيها المرة الجاية، اللي هي العهد القديم. الآية دي ما جابها منين؟ من العهد القديم. وهو لما قال لأن كل ما سبق فكتب، يقصد ما سبق ده اللي هو الإيه؟ ما كانش العهد الجديد لسه اتكتب. بص معايا بقى في كتابك كده وركز معايا في الأفكار الخمسة دي قبل ما سامح يجي يرنب معانا. أنا شايف فيها ديمومة العهد القديم. بيقول لأجلنا كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا. هو مش ده اتكتب زمان؟ زمان، بس العهد القديم لينا، ليس عنا، ليس عنا، لكنه لأجلنا. كل ما سبق، ديمومة العهد القديم. النقطة الثانية، شمولية العهد القديم. كل ما سبق فكتب، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب. كل ما سبق الكتب كله، والأصحاحات اللي مليانة أسامي، واللي بنفهمه واللي ما بنفهموش، هو كده. كونك مش عارف تفهمه، معلش دي مشكلة، إن شاء الله يكون لها حل. لكن هو نافع ولا مش نافع؟ كل الكتاب هو موحى به من الله، كل الكتاب ونافع للأربع حاجات العظيم. النقطة اللي بعد كده، مفتاح العهد القديم. بص يا أخي، رح جاب لك نص آية، دي 69 عدد 8، ده نص آية اللي هي تعييرات معيريك وقعت عليه. طب الجزء الأولاني حد فاكره؟ لأن غيرت بيتك أكلت، وتعيرات معيريك وقعت عليه. آدي الآية، فوجئنا يا ناس أن التلاميذ خدوا النص الأولاني وطبقوه على المسيح، لأن غيرت بيتك أكلت. حد كان يتخمن ولا يفهم ولا يقدر يستنتج أن النص الثاني برضو على المسيح؟ غيرت بيتك أكلت دي فهمناها أن على المسيح، حصل إنه عمل صوت وطهر الهيكل. لكن النص الثاني ده، فوجئنا أنه برضو ده عن المسيح. شوف، تطلع المسيح من العهد القديم يبقى كتاب عديم المعنى والقيم. مفتاح العهد القديم. النقطة الثالثة، الرابعة، البراكتيكاليتي أو الفاعلية العملية للعهد القديم، أنه مش بس نافع للتعليم والتوبيخ، لكن الصبر والتعزية. النقطة الخامسة، عجوبة الحقيقة، مصدر العهد القديم. بص كده، مصدر العهد القديم تفهمه إزاي؟ بيقولك إيه، ركز معاي، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب. احفظ دي معايا، الله يطول عمرك. بالصبر والتعزية بما في الكتب. ويختم ويقول ايه، وإله ليعطكم إله الصبر والتعزية. يبقى الصبر والتعزية اللي في الكتب مين مصدرها؟ ده هو اسمه إله الصبر والتعزية. طب وصل صبره وتعزيته من خلال الايه؟ يبقى الكتاب ده كتاب مين؟ العهد القديم ده كتاب مين؟ لا مش سامع، لا مؤاخذه، العهد القديم كتاب مين؟ كتاب ربنا، لانه فيه صبر وتعزيه بما في الكتب، وربنا اسمه اله الصبر والتعزيه. لا اعتقد انها صدفه، وعمره ما سمى ربنا اله الصبر والتعزيه تاني، لكن هو سماه هنا كده عشان يقول انه الصبر والتعزيه اللي في الكتب مصدرهم اله الصبر والتعزيه، لان الله هو مصدر العهد القديم. الرب يدينا نعمه ان نعيش السمه الاولى للدستور. تعالى سامح، تعالوا نقف مع بعض ونرنم الترنيمة الأخيرة مع سامح، وإحنا بنتمثل أمام أعيننا شخص المسيح، حبل القياس والنقطة المرجعية والقوة المغيرة لنا في ملكوت الله، حبيبنا وسيدنا المسيح الذي له المجد.